بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر ما يتعلق بصفة الصلاة، وهذا الذي ذكره رحمه الله تعالى في صفة الصلاة ذكره على سبيل البيان والصفة دون تمييز الأركان من الواجبات من السنن، وهذا دأب المصنفين غالبا أنهم يذكرون الصفة في كتاب الصلاة، ثم بعد الانتهاء من الصفة يبينون الأركان والواجبات والسنن. وفائدة ذلك معرفة أن الركن إذا فات تبطل به الصلاة، وأن الواجب إذا فات يجبر بسجدتي السهو، وأن السنن لو فاتت فالصلاة صحيحة. فقالوا الأركان القولية من المذكورات، يعني من الصفة. وقولوا الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء القوي، وفي الاصطلاح الركن ما يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. فتكبيرة الإحرام ركن، فوجودها شروع في الصلاة ودخول في الصلاة، وعدم الإتيان بها يبطل الركعة. فإذا الركن ما يلزم من وجوده وجود ويلزم من عدمه العدم. قال تكبيرة الإحرام بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث علي عند الإمام أحمد وغيره، قال: مفتاحها الطهور، تحريمها التكبير، تحليمها وتحليلها التسليم. قال: مفتاحها أي الصلاة الطهور، تحريمها التكبير، تحليلها أي الخروج منها التسليم. قال: ومنها قراءة الفاتحة على غير المأموم. قراءة الفاتحة ركن في الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وقوله على غير مأموم، العلماء يقولون المصلي إما أن يكون إماما أو مأموما أو منفردا، يعني إما يصلي بالناس جماعة فهو إمام، فهذا الإمام على كلام المصنف هنا قراءة الفاتحة ركن لصلاته، أو منفردا كذلك على قول الشيخ هنا المنفرد قراءة الفاتحة ركن في صلاته، لأنه قال: وقراءة الفاتحة على غير مأموم يشمل الإمام ويشمل المنفرد. الحالة الثالثة المنفرد، فعلى كلام الشيخ هنا الحالة الثالثة المأموم، وهو من يصلي خلف الإمام، المأموم وهو التابع للإمام في صلاته الذي يؤم به الإمام. فهذا على كلام المصنف هنا لا تجب، أو قراءة الفاتحة بالنسبة له ليست ركنا، هكذا أطلق. وبعضهم يفصل في الجهرية ليست ركنا، وفي السرية ركن. في الجهرية حينما يسمع قراءة الإمام فقراءة الإمام له قراءة فليست ركنا، وفي السرية هي ركن بالنسبة له. وهذه المسألة مثل ما يعبر عنها العلماء مسألة طويلة الذيول كثيرة الأبحاث، خلاصتها والله أعلم، وما يتمشى على قواعد أهل العلم في الفقه، في يعني بالنسبة للفقه في الكتاب والسنة، وما كان عليه يعني أهل الحديث أن قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد. قراءة الفاتحة ركن للإمام والمأموم والمنفرد. والأدلة التي وكل الأدلة التي استدلوا بها على سقوط قراءة الفاتحة للمأموم يمكن أن هي عمومات يمكن أن تخصص بحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب، إذن قراءة الفاتحة ركن، قراءة الفاتحة ركن. قال والتشهد الأخير أي الذي يليه السلام أو التسليم، التشهد الأخير ركن من أركان الصلاة. قال والسلام، قال والسلام للحديث السابق وتحليلها التسليم. قال وهذا الآن كلها لو لاحظتم كما قال الشيخ أركان قولية، تكبير، قراءة، تشهد، سلام، وباقي أفعالها أركان إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، إلا التشهد الأول فإنه من واجبات الصلاة، ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قام من التشهد الأول أتى بسجدتي السهو، ولو كان التشهد الأول ركنا لا 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 لكان أتى به ثم يأتي بسجدتي السهو كما سلم من ثلاث أو من ركعتين، فلما سلم قيل له أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله، فقال لم أنس ولم أقصر، فلما سأل الصحابة وبينوا له أنه قد سلم عن نقص قام وأتى بالنقص ثم سجد سجدتي السهو، لكن في التشهد سجد صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بالتشهد. قال والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، قال التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، فإن تكبيرة الإحرام جاء فيها حديث تحريمها التكبير. قال وقول سبحان ربي العظيم في الركوع لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك، قال أما الركوع فعظموا فيه الرب. قال وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود لحديث عائشة أو عقبة ابن عامر الذي مر معنا في الصفة. قال ورب اغفر لي بين السجدتين مرة مرة وما زاد فهو مسنون، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، للإمام والمنفرد، وفهم منه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا المذهب، وذهب بعض أهل العلم إلى أن المأموم يشرع له عند الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، لأن حديث المسيء صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بقول سمع الله لمن حمده. وأما حديث إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، لا يلزم منه نفي أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده، كحديث إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فلا يلزم منه أن أننا نقول آمين عقب الضالين، بل يفهم مع حديث إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة. فإذا ينبغي الانتباه لمثل هذا الأمر، الشيء يلزم من عدم ذكر الشيء في النص، يلزم من عدم ذكر الشيء في النص سقوطه، لا يلزم من عدم ذكر النص سقوطه، خاصة إذا ورد في الأحاديث الأخر ما يدل عليه، فمثلا هنا إذا قال الإمام غير إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، لم يقل لا تقولوا رب سمع الله لمن حمده، إنما علمنا أن نقول هذا. يقول قال بعض أهل العلم فإن المشروع عند ابتداء الرفع من الركوع أن يقول سمع الله لمن حمده، فإذا استتم قائما يقولها الإمام يقول المنفرد، فإذا استتم قائما الإمام والمنفرد بعد هذا القول يقول الإمام والمأموم بعد هذا القول يقول المأموم ربنا لك الحمد ربنا لك الحمد. طيب قال الشيخ رحمه الله تعالى وقول سمع الله لمن حمد للإمام والمنفرد وربنا لك الحمد للكل، للإمام للمنفرد للمأموم، للإمام للمنفرد وللمأموم. طيب الآن هم يقولون على كلام الشيخ هنا للكل، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا لك الحمد، لم يقل للإمام قل ربنا لك الحمد، وهنا الشيخ يقول للكل لأن النصوص الأخر عامة تدل على اشتراك الإمام والمأموم والمنفرد في الإتيان بهذا الذكر، في الإتيان بهذا الذكر. قال فهذه الواجبات تسقط بالسهو ويجبرها سجوده السهو، أي سجود المصلي السهو. قال وكذا بالجهل، أي تسقط أيضا بالجهل، تسقط أيضا بالجهل. قال فهذه الواجبات أي التي سبق ذكرها، التشهد الأول والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام وقول سبحان ربي العظيم وقول سبحان ربي الأعلى ورب اغفر لي وقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد، قال هذه الواجبات، الواجبات يجب الإتيان بها، تبطل الصلاة بتركها عمدا، الواجبات تبطل الصلاة بتركها عمدا، فمن ترك التشهد الأول متعمدا بطل صلاته، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام ذكر عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهنا يشترك الركن مع الواجب في أنه يبطل بالتعمد. ويختلف الركن عن الواجب أن الواجب يسقط بتركه سهوا أو جهلا ويجبر بسجدتي السهو، وأما الركن فإنه يبطل بتركه سهوا أو جهلا، يبطل إذا لم يأتي به تبطل الصلاة، فإن أتى به يأتي بعد ذلك بالسجدتي السهو. قال والأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، والعلة في ذلك أن الركن جزء من حقيقة الشيء، فإذا لم يأتي هذا الجزء فإن حقيقة الصلاة لم تتحقق. فمثلا من صلى الفجر بركوع واحد فقط هل أتى بصلاة الفجر؟ ما هي صلاة الفجر؟ صلاة الفجر لها قيامان وركوعان وأربع سجدات، فمن لم يأتي بهذه الأركان أو أخل ببعضها في الحقيقة لم يصلي صلاة الفجر، فيسقط في فتبطل الصلاة بعدم الإتيان بها سهوا أو جهلا أو عمدا. قالوا لأنه لم يأتي بحق فالشيء، ويدل عليه حديث ذي اليدين لما فاتته عليه الصلاة أو لما سهى عليه الصلاة والسلام وسلم عن نقص وأخبر بذلك لم يجبره بسجدتي السهو، بل أتى بالركن حتى تتم الصلاة في ماهيتها وفي حقيقتها ثم سجد سجدتي السهو. قال والباقي سنن، أي الباقي من المذكورات غير الأركان القولية والفعلية وغير الواجبات، هو من السنن، هو من السنن. قال ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها، أفرد الطمأنينة هنا مع أنه كان يفترض أن يذكره في قوله والأركان أو باقي أفعالها أركان فعلية، كان المفترض يذكره هناك. ربما أفرده الشيخ هنا رحمه الله تعالى لتنبيه مهم وملحظ للمصلي، وهو أن الطمأنينة هذه ركن من أول الصلاة إلى آخرها، وهو ركن يعني يتأتى أو يأتي على جميع الأركان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذاك لذلك الرجل: فاركع حتى تطمئن راكعا، مرفع حتى تطمئن رافعا، ثم أسجد حتى تطمئن ساجدا. وكان هذا الرجل كلما صلى وأتاه يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصل، فإنك لم تصلي. فربما شيخ طمأنينه الله أفرد الركن ها هنا، أو أفرد ركن الطمأنينة ها هنا لهذا الأمر، أن هذا الركن يعني يأتي على جميع الأركان، فالركوع والرفع منه والسجود والرفع منه هذه كلها أركان، وهذه تتأتى عليها وأيضا للتنبيه على أهمية الاطمئنان في الصلاة. قال: ومن الأركان الطمأنينة في جميع أركانها. شوف، في جميع أركانها، فالطمأنينة ليس ركنا مستقل، إنما ركن مركب مع الأركان، ركن مركب مع الأركان. فالركوع له طمأنينة، القيام له طمأنينة، السجود له طمأنينة. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. الإسباغ يعني تعميم جميع أعضاء الوضوء بالماء وإيصاله إليها، الإسباغ. فأسبغ الوضوء يعني عمم عضو الطهارة بالماء، فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة، ثم استقبل القبلة. ومر معنا أن استقبال القبلة من شروط الصلاة. فكبر أي تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ثم قوله ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن حمله العلماء على الفاتحة وما تيسر، على الفاتحة وما تيسر. قال: ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يعني الاطمئنان مع ما سبق. وهذا الدليل واضح جدا في ما ساقه المؤلف من كون الطمأنينة ركن في الصلاة. والطمأنينة الطمأنينة يعني المراد بها أن يعطي كل ركن من أركان الصلاة حقه من الوقت، حقه من الوقت، فيركع بقدر التسبيحات، ويرفع بقدر ما يعود كل عظم إلى مفصله، ويستقيم في قيامه، ثم يقف بقدر ما يتحقق وقوفه، ثم يركع، وهكذا يأتي بكل ركن مع الطمأنينة. والطمأنينة قدر من الوقت يعطيه للركن يتحقق به الإتيان به، يتحقق به الإتيان به. قال: وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا أمر كما رأيتموني أصلي. فهذا دليل على أمرين: الأمر الأول أهمية الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، الأمر الثاني يدل على واجبات الصلاة وتدخل فيها الأركان. وأما السنن فإن الإتيان بها، أو فإن كونها سنة أتت من أحاديث أخر. صلوا كما رأيتموني أصلي، متفق عليه. قال: فإذا فرغ من صلاته أي انتهى، استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يعني يأتي بهذه الأذكار بعد الصلاة، ويقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، فيقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، فهذه 99 مرة، ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تمام 100، لأنه سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا، هذه 99، ولا إله إلا الله تمام 100. هنا يعني ننبه على ما نبه عليه العلماء، أنه يشرع هذا الذكر، ويشرع أن تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، كل واحدة من هذه كم؟ 25، فتكون تمام 100، فتكون كلها تمام 100. ويشرع أيضا الإتيان بها عشرا 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 كما في رواية أخرى، يعني هذه من سنن التنوع، والمسلم يأتي بهذا مرة وبهذا مرة كما سبق معنا. طيب، قال إذا انتهى الآن من الصلاة ثم الأذكار بعد الصلاة. طبعا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن المسلم يدرك يعني في اليوم حسنات كثيرة، يعني 5000 حسنة تقريبا. لاحظ أنه الآن سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه 99، ولا إله إلا الله إلى آخره تمام 100، هذه كم في يعني فيما يظهر لنا؟ 100 حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، إذن بكم؟ 1000 حسنة دبر الصلاة بعد الصلاة. 5 صلوات تقول في هذا الذكر في اليوم والليلة كم حسنة؟ 5000 حسنة، فيما يعني إذا تقبل الله، وسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. فجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي داود لما ذكر هذا الأجر يعني فرح به الصحابة، فنبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن الشيطان يأتي أحدكم بعد الصلاة فيذكره حاجة له يعني من أمور الدنيا، فيقوم ويخرج من المسجد وينسى أن يقولها، وينسى أن يقولها. لذا على المسلم أن يعني يهتم بمثل هذه الأذكار، بمثل هذه الأذكار، فإن باب الأذكار في الشريعة الإسلامية باب عظيم، الأجر قليل العمل، قليل العمل، سهل ميسر، يقول صاحب المال وغير صاحب المال. وكان أهل العلم يقولون إن الأذكار قوت للقلب، غذاء للقلب. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كلام فيما معناه أن هذه الأذكار أيضا قوت للبدن، يعني قوة للبدن، قوة للبدن. أقول يدل عليه حديث ماذا؟ حديث عائشة وعلي لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الخادم، جزاك الله خير، حديث فاطمة وعلي رضي الله عنهم أجمعين، جزاك الله خير، حديث فاطمة رضي الله عنها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم الخادم فعلمها أن تقول عند النوم أذكار، واضح؟ فقال أهل العلم في هذا دليل على أن الأذكار تعين البدن وتقويه على أموره. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى والرواتب المؤكدة، هنا شرع في بيان السنن الرواتب قبل أو بعد الصلاة اللي هي الصلوات التطوعية. قال والرواتب المؤكدة التابعة للمكتوبات 10. قوله الرواتب جمع راتب، والراتب أي الصلاة التي تفعل دائما، التي تفعل دائما، أمر الرتيب إذا كان يتكرر فهي تتكرر مع الصلوات 5. والمؤكدة التي أي يشير إلى أنه قد جاءت الأحاديث النبوية أنه من صلاها وحافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة، أن من صلاها وحافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. وأيضا كان عليه الصلاة والسلام يصليها، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلونها ويحافظون عليها، فمن هنا تأكدت، من هنا تأكدت. قالت تابعة للمكتوبات، يعني التي هي معلقة بالصلاة بالصلوات الخمس قبل أو بعد. قال عشر، وهي المذكورات في حديث ابن عمر كذا وحديث أم سلمة. قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات. قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها، هذه 4، وركعتين بعد المغرب في بيته، هذه 6، وركعتين بعد العشاء، هذه 8، في بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر، هذه 10، متفق عليه. أيضا جاء في بعض ألفاظ السنن الرواتب أنه يصلي 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وفي بعض الروايات 4 قبلها و4 بعدها في الظهر. هذا هنا في حديث ابن عمر ركعتين قبل وركعتين بعد، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر. جاء في رواية أخرى 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، أي بعد الظهر. وجاء في رواية أخرى 4 قبل الظهر و4 بعدها. والظاهر هذا حديث أم سلمة اللي فيه 12 ركعة، 4 قبل الظهر و2 بعدها، هذه 6، و2 بعد المغرب هذه 8، و2 بعد العشاء 10، وركعتي الفجر 12. أيضا من السنن الرواتب المتعلقة بالصلاة صلاة 4 ركعات قبل الفجر، عفوا صلاة 4 ركعات قبل العصر، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله من صلى قبل العصر 4، رحم الله من صلى قبل العصر 4. هذه السنن الرواتب إنما ذكرها هنا على سبيل الاختصار لتعلقها بالصلوات الخمس، وإلا فإن المصنف سيعقد باب صلاة التطوع ويذكر فيها بعض الصلوات التطوعية، فإن المصنف سيعقد بابا بإذن الله وسيأتي معنا باب صلاة التطوع، وإنما ذكرها هنا لمناسبتها للصلوات الخمس، لمناسبتها للصلوات الخمس. ولا يعاب على المصنف، انتبهوا هذه قضية مهمة، لا يعاب على المصنف إتيانه بها هنا، لأنه قد يقال كان الأولى أن يذكرها في صلاة التطوع. واضح؟ لماذا لا يعاب؟ لأنه هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه، ودأب الصحابة يذكرون الشيء وما يتعلق به في حينها. قضية التصنيف والترتيب هذا أمر آخر، من أتى به لا بأس به، لكن أن تعيب طريقة يعني أشبه بالطريقة النبوية هذا خطأ، هذا خطأ. ولا شك أن ذكر الرواتب الخمس بعد الصلوات، أن ذكر الرواتب المتعلقة بالصلوات الخمس هنا لها مناسبة واضحة جدا، لها مناسبة وتعلق واضح جدا، والله أعلم. طيب نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.